بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل وعجل.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما إلى آخر الآيات التي تلوناها قبل ليالي. الغرام، إن عذاب جهنم كان غرام. في كنز الدقائق فسر الغرام بتفسير، وبعد ذلك بصفحة تقريبا أظن ينقل هذا التفسير عن الإمام الباقر سلام الله عليه، فسر الغرام بمعنى اللازم، إن عذابها كان غراما، يعني يلزم الإنسان وما يفك الإنسان. وعلى هذا الأساس سمي الغريم غريما، يعني هذا الدائن الذي يطلبني يلزمني ويطالبني بدينه وما يفكني، هذا يسمى غريم بهذه النكتة. ثم ينقل نفس التفسير عن الإمام الباقر سلام الله عليه. خب، إذن الصفة الرابعة من صفات عباد الرحمن هو صفة الخوف والوجل، رغم أن عباد الرحمن ثبت أولا أن لهم خير أسلوب للتعامل مع الخلق، هذا ثبت أولا لأنهم أولا متزينون بالتواضع، الذين يمشون على الأرض هونا أن متزينون بالحلم، إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، خب هذا خير تصرفا مع الخلق. وثالثا عدهم خير ترابط مع الرب، حيث قال والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. رغم هذا، رغم التصرف الحسن من الدرجة الأولى مع الخلق والترابط الوثيق من الدرجة الأولى مع الله، يبيتون لربهم سجدا وقياما، مع ذلك هم خائفون وجلون، بدليل قوله تعالى في هذه الصفة الرابعة والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والوجه في ذلك، فيها الوجل، ما أشرنا إليه في عدد من أبحاثنا، من أن عاقبة الأمر مستورة، ما أكثر الذين كانوا كان ترابطهم مع الله وثيق ثم انحدروا وصار مثلهم كمثل الكلب. كما أنه بالعكس ما أكثر الذين كان ترابطهم مع الله ترابط فاسد كقصة حر بن يزيد الرياحي، لكنه العاقبة بدلت أمره. ولهذا هؤلاء ورغم وجود هالحالتين معهم حالة أفضل وأحسن تعامل مع الناس عليكم السلام، وأفضل وأحسن تعامل مع الرب، معلك يقول نحن نخشى رب نصرف عنا عذاب جهنم إن عذابنا غراما. إذن هذه هي الصفة الرابعة عباد الرحمن، صفة الوجل وخوف سوء العاقبة. الصفة الخامسة لعباد الرحمن الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما عليكم السلام ورحمة الله. هذه الصفة الخامسة، يعني دائما يأخذون الحد المعتدل والحد الوسط، لا الإسراف ولا القتر، هذه صفتهم. أذكر بهذا الصدد روايتين عن الكافي وأختم الحديث الرمضاني بذلك. أولا المجلد الثاني من الكافي، يعني أصول الكافي، المجلد الثاني من أصول الكافي عن الصادق عليه السلام. أربعة لا تستجاب لهم دعوة، أصلا عتد الكافي بابا في من لا تستجاب دعوته، من هم الذين لا تستجاب دعوتهم، عدد بابا لذلك. ونقل عدة روايات، أنا أقتصر على الرواية الواحدة من هذا الباب. الرواية تقول عن الصادق عليه السلام أربعة لا تستجاب لهم دعوة. أولا رجل جالس في بيته يقول اللهم ارزقني، اللهم يستجب، فيقال له ألم آمرك بالطلب؟ صحيح الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هذا ما بشك، لكن رزق الله للبشر، البشر حال محل ذاك الدود الذي يكون تحت الأرض، والذي لو أن الله لا يخلق له ورقة من هالزرع التايه في الأرض، لو لم يخلق له ورقة من القبيل خو يموت. أو ذاك الطفل الذي لو أن الله لم يهيئ له ثدي أمه خو يموت، ما يقدر يعيش. البشر الإنسان الكبير ليس هكذا، الإنسان صح الإنسان الكبير أيضا الله هو الذي يرزقه، لكنه رزقه عن طريق أنه خلق له قدرة يد، قدرة عضلات، قدرة تكسب، قدرة تحصيل المال وتحصيل الرزق. فإذا جلس في داره وقال اللهم ارزقني، هذا ما يستجاب دعائه. قال الشخص الأول الذي لا يستجاب دعائه. الثاني رجل كانت له امرأة فدعا عليها، عند مرأة يدعو عليها، يا رب فكني من هاي المرأة خلي تموت. أيضا الله ما يستجيب دعاء، لأن الله يقول ألست جعلت حق الطلاق بيدك، حق الطلاق بيدك، خل ليش ما تطلقها إذا ما تريدها وتدعو عليها، ما استجب دعاك. الثالث رجل كان له مال فأفسده فيقول اللهم ارزقني، أسرف في المال أفسده بذر بي، ثم يقول اللهم ارزقني، يقال له ألم آمرك بالاقتصاد، ألم آمرك بالإصلاح. هذا أهنانا يجي شاهد في الاستدلال بهذه الآية، الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. أنت كنت مأمور طبق هذه الآية أنك لا تسرف ولا تقتر، لماذا فعلت هذا؟ فلا يستجيب دعائه، وكان بين ذلك غراما. الرجل الرابع الذي أيضا لا يستجاب دعائه، من أقرض ماله بغير بينة، يقرض ماله لشخص من دون بينة، بعدين ذاك المقترض ينكر عليه، يقول لا أنا ما مدين إليك، هذا شو يسوي؟ يدعو عليه اللهم خذ بحقي منه، اللهم أهلكه. الله يقول أنا ما أستجيب دعائك، ألم آمرك بإشهاد بينة، ألم أقل لك في القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إلى قوله تعالى واستشهدوا شاهدين من رجالكم، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. قل إيش ما سويت، فما يستجب الدعاء. هذه رواية طريفة واردة في الكافي، وهناك رواية أخرى أيضا طريفة هم واردة في الكافي، هم أقرأ حتى أختم الحديث الرمضاني وأنشغل بحديثنا الآخر إن شاء الله. الرواية الأخرى هذا في المجلد الثالث من الكافي، حسب ما عندي من طبعتي، كتبتي طبعة الآخندي، سمعني يجوز طبعات أخرى شكل آخر. يقول الرواية عن عامر بن جداعة، يقول جاء رجل إلى أبي عبد الله الصادق عليه السلام فقال يا أبا عبد الله قرض إلى ميسرة، أقرضني، يطلب من الإمام الصادق دين، أقرضني بس أنهلني، مو أنه بعدين تأخذ بخناقي. فطالبني قرض إلى ميسرة. قال له الصادق سلام الله عليه إيش تقصد بميسرة؟ إلى غلة تدرك أو تدرك، عندك فرط غلة راح ينضيك بعد كم شهر، راح تنضيك بعد كم شهر ثمارها فتجيب لي. قال الرجل لا والله أنا غلة منين، أنا كل شيء ما عندي. قال فإلى تجارة تؤوب، زين عندك تجارة اموالك الان بيد الناس، بيد المشترين، الى ان تؤوب، الى ان ترجع التجارة اليك راح تجيب لي. قال لا والله تجارة مني ما عنديش. قال فإلى عقدة تباع، عندك فد ذهب مثلا، إغلاد مال بنتك مال زوجتك أو شيء ما هرغب، فتقول إلى أن أحصل إلى ميسرة، يعني إلى أن تبيع هذا الذهب وتجيب لي. قال لا والله هذا هم أنا. قال أبو عبد الله عليه السلام فأنت ممن جعل الله له في أموالنا حقا، إذا هيش لا عندك هذا ولا ذاك، أنت ممن جعل الله في أموالنا حقا، يعني يشير عليه السلام إلى إحدى آيتين أو إلى كلتيهما، ما يشير إلى قوله سبحانه وتعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. يعني الآن الإمام ماذا يخاطب هذا الرجل بوصفه ولي أمر المسلمين وعليه إدارة المسلمين، وإنما كأنما يتكلم الإمام هنا بوصفه رجلا ثريا عند أموال. يقول خب القرآن قال وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، أنت سائل ومحروم. أو آية أخرى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. خب تعالى ثم دعا عليه السلام بكيس جاب الفتشيس بدراهم بدراهم، فأدخل عليه السلام يده فيه فناول منه قبضة، أخذ كمية من الدراهم ضيق، قال هكذا هذا قرض، هذا بعنوان قرض دين أخذ إلى ميسرة. ثم قال له عليه السلام، الشاهد هنا، قال له اتق الله ولا تسرف ولا تقتل، عملا بالآية المباركة والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا، ولا تسرف ولا تقتل ولكن بين ذلك قواما، إن التبذير من الإسراف، إذا تبذر بالمال تصرف في غير محله هذا هو الداخل في الإسراف، ويشملك قوله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا. قال الله عز وجل ولا تبذر تبذيرا، وعجيب هذا الاستشهاد، الإمام يضيف إلى آية والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، يضيف إذا إلى هذه الآية آية أخرى في سورة الإسراء، الآية كذا تقول وآت ذا القربى حقه، يبين عددا من الأعمال الصالحة التي هي في أكبر مستوى من مستويات الأعمال الصالحة، آت ذا القربى حقه، هذا آت ذا القربى حقه معنى صلة رحم بعد، يعني انضي ان عندك مال اعضي الى رحمك. طبعا ذا القربى هنا مو مقصود قرب الرسول، هذا طبعا القربى مستعمل في القرآن بشكلين كما تعلم، مستعمل بمعنى قرب الرسول كقوله سبحانه وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. خب هذا قربى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ما يقصد قرباي أو قرباك؟ لأنه شنو ربط قربى المودة في قرباي أو في قرباك؟ ينحسب أجر للرسول بأي منزل. هذا واضح أن المقصود قرب الرسول. حفظت 40,000 حديثا ومن الذكر آية تنسى. هذا واضح أن المقصود قرب الرسول. لكن هاي الآية لا، هاي الآية مو مثل ذيك. هاي الآية تقول وآت ذا القربى حقه، يعني إذا عندك امضي إلى قرباك. هاي صلاة رحم من أعظم وأفخر العبادات والأمور الحسنة. والمسكين وابن السبيل، هذا خما ماذا يشير إلى الزكاة اللي تقسم للمساكين وابن السبيل وكذا وكذا. لا، إنما يقول أنت عندك مال، عند مال خلي ينضي هذولة، ينضي لرحمة كصلة رحمة، ينضي إلى المسكين، ينضي إلى ابن السبيل. خب هذه أعمال من أفضل الأعمال، أفضل من عندنا ما عندنا، أفضل من يدني ما عندنا أعمال. مع ذلك يقول سبحانه وتعالى ولا تبذر تبذيرا، مو تنضي كثير، لا، فكان بين ذلك قواما، انضي بمقدار معقول. ولا تبذر تبذيرا، مو هواي تنضي. هذا يحكي الحكي بالنسبة لأفضل لأفضل البذل، أفضل البذل هذا صلة الرحيم أو الدفع إلى المسكين ابن السبيل. ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. إذا أنضيت من دون بين ذلك قوام انتصرت من إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. عجب هذه الدقة وهذه الحكمة في الآيات. والتي أنا أقول أحيانا أن القرآن معجز، طبعا القرآن معجز ليس فقط في الفصاحة والبلاغة، وإنما الجوانب الأخرى من جوانب إعجاز القرآن أقوى من الفصاحة والبلاغة. قالت ما هناك أنه في ذاك التاريخ بما أن العرب كانوا يفتخرون بالفصاحة والبلاغة بالمعلقات السبع مالتهم، لفا نبكي من ذكرى حبيبنا منزلي. بل هذا أنزل القرآن في منتهى الفصاحة والبلاغة بحيث صار معجزا لا يستطيع أحد أن يأتي بهذا المستوى. هذا صح، ولكن الجوانب الأخرى الموجودة في القرآن هي أعظم من هذا. هم هذولك هما كانوا يدركون، لكن كشف الذنب وفضول مسألة الإخبارات الغيبية الموجودة في القرآن. ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، وما إلى ذلك. الآيات الغيبية فهذا معجز فوق مسألة الفصاحة والبلاغة، أو الحكم والدقة في الحكمة في الأحكام. طبعا احنا خب نعجز عن درك كل حكم الاحكام، نحن اصغر واحقر واقل من ان نستطيع ان ندرك كثيرا من حكم الاحكام ومصالح الاحكام وملاكات الاحكام، لكن ذاك الجزء اليسير الذي ندركه نستطيع أن نفهم منه إعجاز القرآن. القرآن يدقق حتى في أفضل الأطاءات اللي هي مثل صلة رحم، مثل الإيصال إلى المساكين، مثل الإيصال إلى ابن السبيل، يقيد بهالدقة. يقول إذا أكثر من اللازم انطيت ترى أنت مبرر وأنت تعتبر من إخوان الشياطين. خب، أقتصر فعلا على هذا المقدار من البحث الرمضاني كي أنتقل إلى بحثي الآخر، البحث عن الأئمة عليهم الصلاة والسلام. نحن انتهينا بالنسبة لحالات الإمام العسكري سلام الله عليه، انتهينا إلى الموقف الثالث من المواقف الجلية في حياة الإمام العسكري، وهو إشرافه على قواعده الشعبية وحماية وجودها وتنمية وعيها ومدها بكل أساليب الصمود والارتفاع إلى مستوى الطليعة المؤمنة. وهم أختار لكم بهذا الصدد روايتي المؤكدة، وإلا خب البحث عن حالات الأئمة ما ينتهي. أشير إلى روايتين، الرواية الأولى يقول أنه الإمام عليه الصلاة والسلام دخل السجن، سجنه الطاغوت، سجنه المعتمد عليه لعن الله، فحينما دخل السجن ألفت نظر الشيعة المساجين إلى أنه ترى وياكم أكون وياكم جاسوس، دير بالكم لا يطلع على كل أوضاعكم. الراوي أبو هاشم الجعفري يقول كنت في الحبس مع جماعة فحبس أبو محمد، يعني الإمام العسكري، أدخلوا في السجن وأخوهم وهو جعفر، جعفر الكذاب، على كل حال أخو أبو محمد يعتبر على كل حال من أهل البيت، الفاسق فاجر شرير أي شكل كان، يعتبر أخو أبو محمد، هم سجنوه إياه، فخففنا له. أبو هاشم الجعفري يقول خففنا له، يعني قمنا نخدمه حتى نخفف عليه من هذا السجن. وفي بعض النسخ فحففنا به، يعني التفينا حوله، وقبلت وجه الحسن وأجلسته على مغربة، مغربة يقال أنه كان هناك نوع كساء، نوع عباية ذو طاقين، نوع كساء ذو طاقين بينهما قطن، يعني هذا مريح للقعدة للجلسة. يقول خلينا له هذا المضرب اللي كانت وياني، وجلس جعفر قريبا منه، لكن باعتبار أخوه على كل حال جعفر الكذاب هم جلس قريبا منه، فقال جعفر وشيطناه، قام ينادي شكير كان ايه قام ينادي بجارية له، ما ادري اسم الجارية وشيطانة او اسم الجارية شيطانة، فيقول وشيطانة انا ما ادري. قام ينادي باعلى صوته يعني جارية له بهذا الاسم، فضجره ابو محمد عليه السلام. الامام هو اخوه بعد سكت، اسكت لا تصيح، وقال له اسكت، وانهم راوا فيه اثر السكر. وكان المتولي حبسه صالح بن وصي الذي ادى الى حبس جعفر الكذاب، شخص من رجالات الدولة اسمه صالح بن وصي. وكان معنا في الحبس رجل جمحي، جمحي أنا أفسر يقال أن جمحي منسوب إلى الجمح تشبيها له بالفرس الجموح، يعني هذا الفرس اللي بالفارسي يقال شموش. يعني رجل خشن ومولي ياضي هذا. فكان كان معنا في الحبس رجل جمحي يدعي أنه علوي، هذا رجل كان يقول أنا مثلكم علوي منتسب إلى علي بن أبي طالب شيعي أنا، بينما كان جاسوسا. فالتفت أبو محمد سلام الله عليه إلى شيعة المسجونين، قال لولا أن فيكم من ليس منكم لأعلمتكم متى يفرج الله عنكم. جاسوس وياكم لا تقولكم إشك راح ينفرج عنكم وتخرجون من السجن. وأومأ إلى الجمح، الإمام متق هذا الجمح صح له قوم قوم تعال، أومأ إلى الجمح فخرج إجي هذا الجمح. فقال أبو محمد قدام هذا قدام قال قال هذا الرجل ليس منكم فاحذروه، فإن في ثيابه قصة قد كتبها إلى السلطان. ومن ثيابه هو كاتب قصصكم وأوضاعكم يدزه إلى السلطان ترى يخبره بما تقولون فيه. هذولهم ما قصروا هذول المساجين العلويون عليهم الرحمة، قاموا يفتشون ثياب هذا الرجل الجمحي، قاموا فتشوا فلقوا كتاباته على ثيابه يكتب يذكر يذكرنا فيه بكل عظيمة ويعلمه أننا نريد أن ننقب الحبس ونهرب. كاتب لي إلى المعتمد أنه يقول ترى يردون ينقبون يزرفون الحبس ويهربون. هذه رواية. والرواية الثانية يقول دعاني، هذا هم عن أبي هاشم الجعفري، أظن الأولى هم كانت عن أبي هاشم، هذا هم عن أبي هاشم الجعفري يقول أنه عن داود بن الأسود قال دعاني سيدي أبو محمد الإمام العسكري فدفع إلي خشبة، فتقطعة خشب إنباني كأنها رجل باب مدوره. هذا اللي باللغه الفارسيه يسمى پاشنه در، رجل باب مدوره طويله ملء الكف بمقدار قد كف. فقال صر بهذه الخشبه الى العمري، العمري بن وثقتان فما أدي إليك عن فعلي وأدينا العمري رحمة الله عليه من أوثق الثقات، كان بالنسبة للإمام وصار وكيلا للإمام، وإلى الإمام الحجة صار وكيلا للإمام الحجة أيضا حجر بن فرج. يقول ودي هاي الخشبة إلى العمري عندي. فقال صر بهذه الخشبة إلى العمري، فمضيت، فلما صرت ببعض الطريق عرض لي سقاء فتسقى شاي الماء على البغل في الطريق، عرض لي معه بغل فزاحمن البغل على الطريق، هذا البغل زاحمني بالطريق، فناداني السقاء ضح على البغل، السقاء صاح لي قال ارفق ضح على البغل، يعني ارفق بالبغل وعندي طريق فليروح بسهولة. يقول أنا ما اعتنيت، أنا شلت هالخشبة بس ما أدري هاي الخشبة إيش بيها، هذه الباشنية رفعت الخشبة التي كانت معي فضربت بها البغل، ضربت على هاي البغل اللي قام يزاحمني فانشقت، وإذا هاي الخشبة انكسرت، بس هاي الخشبة فشبه أمانة الإمام ناظرني حتى أؤدي إلى عمر، فانشقت، فنظرت إلى كسرها فإذا فيه كتب، فبين هذا الإمام ناظرني بهالشكل بشكل خشب لكن في داخله أكو كتابة، لا يدز الإمام إلى العمر، فبادرت سريعا فرددت الخشب إلى كمي، هاي الخشبة مرة أخرى خلته في إرداني، فجعل السقاء يناديني ويشتمني ويشتم صاحبي، يشتم صاحبي يعني يشتم إمامي الإمام العسكري، السقاء تأذى فقام يشتمني ويشتم الإمام العسكري سلام الله عليه. فلما دنوت من الدار راجعا، حينما رجعت إلى صوب بيت الإمام سلام الله عليه، استقبلني عيسى الخادم عند الباب الثاني، خادم الإمام، فقال يقول لك مولاي أعزه الله لما ضربت البغل، ليش ايش بتسوي، ليش ما تحتاط في تصرفاتك، ليش ضربت البغل بهاي الخشبة وكسرت رجل الباب؟ قلت له يا سيدي لم أعلم ما في رجل الباب، وقام يعتذر عن الإمام، ما أشتري أنه يساعدني كتاب الشيء. فقال عليه السلام، فقال هذا الخادم عن لسان الإمام، قال ولما احتجت أن تعمل عملا تحتاج أن تعتذر منه، ليش تسوي شيء خطأ بعدين تعتذر، مو المفروض أن تخطئ شيء خطأ، إياك بعدها أن تعود إلى مثلها، وإذا سمعت لنا شاتما فامضي لسبيلك، حتى إذا شتمونه أنت لا تعتن، امشي على طريقك، فامضي لسبيلك التي أمرت بها، وإياك أن تجاوب من يشتمنا أو تعرفه من أنت، فإننا ببلد السوء ومصر السوء، وامضي في طريقك فإن أخبارك وأحوالك ترد إلينا تعلم ذلك. الموقف الرابع، وإن كان أنا ما أبي يجوز تعد، بس إذا أكمل هذا الموقف ننتهي مما كان بنانا أن نبين بشأن الإمام العسكري سلام الله عليه. ما الساعة هم تأخرت، أخشى أن تتعبون، أضطر أن أؤجل هذا إلى الليلة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.